الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فتوقعنا لتفسير علامة السعدي رحمه الله عند تفسير قل عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال علامة السعدي رحمه الله أي في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغو وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية ولا قصد أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي بما عزمتم عليه وعقدت عليه قلوبكم كما قال في الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فكفارة أي كفارة اليمين الذي عقدتموها بقصدكم إطعام 10 مساكين. قال وذلك الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أي كسوة 10 مساكين والكسوة هي التي تجزي في الصلاة أو تحرير رقبة أي عتق رقبة مؤمنة كما قيدت في غير هذا الموضع فمتى فعل واحد من هذه 3 فقد انحلت يمينه فمن لم يجد قال واحد من هذه 3 فصيامه 3 أيام. قال المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم تكفرها وتمحوها وتمنع من الإثم واحفظوا أيمانكم قال عن الحلف بالله كاذبا وعن كثرة الأيمان واحفظوها إذا حلفتم عن الحنت فيها إلا إذا كان الحنت خيرا فتمام الحفظ أن يعمل الخير ولا يكن يمين عرضة لذلك الخير كذلك يبين الله لكم آياته قال رميت للحلال من الحرام وضحت للأحكام لعلكم تشكرون قال الله حيث علمكم ما لم تكونوا تعلمون فعلى العبد شكر الله تعالى على ما من به عليه من معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها. يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وقد سبق الكلام على لغو اليمين في تفسير سورة البقرة ويدخل في لغو اليمين ما جرى على اللسان من غير قصد كقول القائل بلى والله ولا والله مما يجري على لسانه من غير قصد وعقد في القلب فلا يشعر بلسانه إلا وقد نطقت باليمين ولم يكن عازما على اليمين في قلبه فهذا لغو اليمين لا يؤاخذ الله عز وجل به وليس في ذلك كفارة وهكذا إذا حلف على شيء يضده كذلك فبان بخلاف ذلك فهذا من لغو اليمين كأن يحلف بأن فلانا في المسجد أو في البيت وهو يغلب على ظنه أن الأمر كذلك فبان بخلاف ذلك فهذا من لغو اليمين رحمك الله. وهكذا يدخل في لغو اليمين يمين الغضبان الذي اشتد غضبه فصارت الأيمان تخرج من فمه والدافع لذلك شدة الغضب فإن كان يتلفظ بما لا يشعر به فهو لغو ظاهر، وإن كان يتلفظ بالأيمان وهو يشعر بما يتلفظ به لكن أكرهه الغضب ودفعه الغضب دفعا ولو الغضب لما نطق بذلك، فهو أيضا داخل في لغو اليمين. وأما ما لم يكن كذلك ومبدأ الغضب فيؤاخذ الإنسان بما يقول من حلف أو طلاق. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فهذا الذي يؤاخذ الله عز وجل به بما عقدتم الأيمان. وفي قراءة بالتخفيف بتخفيف القاف عقدتم بما عقدتم الأيمان، والعقد بمعنى الربط، وقد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فالحسي كعقد الحبل والمعنوي كعقد الأيمان. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقد قيل إن التضعيف يقتضي التكثير بما عقدتم، وقيل عقدتم بمعنى عقدتم، فإن كان التضعيف على معنى التكثير وعلى معنى التكرار فالمراد بذلك ما تلفظتم بألسنتكم مما عزمتم عليه أو أردتموه بقلوبكم، فكان التكرار باعتبار القلب واللسان، وليس المراد بذلك أن من حلف يمينا واحدة ثم حنث لا كفارة عليه أو لا يؤاخذ بذلك، وإن كرر الأيمان بأن يحلف أكثر من يمين أوخذ على ذلك، ليس هذا هو المراد. إما أن تكون قراءة عقدتم على معنى عقدتم، هو التكرار باعتبار أن المؤاخذة تكون بما في القلب واللسان، فإن تلفظ بلسانه ولم يكن لذلك أصل في قلبه فلا يؤاخذ بذلك، وإن حدث بنفسه ولم يتلفظ بلسانه فلا يؤاخذ بذلك، فيؤاخذ وإنما يؤاخذ إذا حصل له قول قد أراده بقلبه. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، فكفارته إطعام 10 مساكين، والضمير في قوله فكفارته عائد على ما في قوله بما عقدتم الأيمان، والمراد بذلك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، المراد بحنثكم أو بنكثكم ما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، تقدير الكلام ولكن يؤاخذكم بنكث ما عقدتم الأيمان. فإن المؤاخذة لا تكون بمجرد اليمين، وإنما تكون بنكث اليمين، فلهذا يقدم مثل هذا التقدير ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي بنكت ما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين إلى آخر الآية. أو يكون التقدير ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إذا حنثتم فكفارة إطعام عشرة مساكين إلى آخر الآية. فالمؤاخرة إنما تكون بالحنث وبنكث اليمين. قال سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فخير الله عز وجل بين هذه الأمور الثلاثة وبدأ بالأسهل. ثم ما هو أبلغ من ذلك؟ ثم ما هو أبلغ الثلاثة؟ فقال فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهذا مما يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يرد الترتيب. إذا لو أراد سبحانه وتعالى الترتيب لبدأ بالأكمل والأحسن الذي هو تحرير رقبة ثم الكسوة ثم الإطعام. فلما ابتدأ الله عز وجل بذكر الإطعام ثم ذكر ما هو أفضل من الإطعام وهي الكسوة ثم ذكر ما هو أفضل منهما وهو عتق الرقبة فدل ذلك أنه سبحانه وتعالى أراد التخيير ولم يرد الترتيب. فأفضل هذه الأمور الثلاثة عتق الرقبة ثم بعد ذلك الكسوة ثم بعد ذلك الإطعام. قال فكفارة إطعام عشرة مساكين ولما قال إطعام خرج غير الإطعام كدفع النقود للفقراء والمساكين فإن ذلك لا يجزئ في كفارة اليمين ولو دفع مالا كثيرا. ولو أعطى المسكين الواحد مليونا فإن هذا لا يجزئ في كفارة اليمين فإن الله عز وجل ذكر الإطعام. فكفارة إطعام عشرة مساكين فلا بد أن يكون طعاما. ولم يشترط الله عز وجل التمليك ومن اشترط التمليك من أهل العلم فقال قول فاشترط شرطا زائدا لم تدل عليه الآية. فهناك من أهل العلم من يرى أنه لابد أن تملك المسكين الطعام. أما إذا دعوت مسكينا إلى بيتك أو دعوت عشرة مساكين إلى بيتك وأطعمتهم من أوسط ما تطعم أهلك فإن ذلك لا يجزئ لأنك أطعمتهم من غير تمليك. والصافي ذلك أنه مجزئ لأن اشتراط التمليك اشتراط شرط زائد لا ذكر له في كتاب الله عز وجل. فإن الله قال فكفارة إطعام عشرة مساكين ولم يقل تمليك عشرة مساكين كذا وكذا من الطعام. فكفارة إطعام عشرة مساكين ولا بد من مراعاة العدد وأن يكون عشرة. فإذا أطعم أقل من عشرة فإن ذلك لا يجزئه. ولا بد في المساكين أن يكون المسكين ممن يأكل الطعام. فإذا كان طفلا رضيعا لا يأكل الطعام فإنه لا يدخل في العدد. فكفارة إطعام عشرة مساكين إذن لا بد مراعاة العدد ولا يشترط أن يطعم العشرة مرة واحدة. فلو أطعم العشرة في أيام فإن ذلك يجزئه والذي ينبغي المبادرة في أداء الكفارة لكن إن فعل ذلك فإنه يجزئه. فإذا أطعمهم مجتمعين أو أطعمهم مفرقين في يوم أو في أيام فإن ذلك يجزئه، لكن لا بد مراعاة العدد. فكفارة إطعام 10 مساكين، ولا بد من وجود المسكن فيهم، أي لا بد أن يكونوا فقراء. فإذا أطعم غير الفقراء في كفارة اليمين فإن ذلك لا يجزئه. قال: فكفارة إطعام 10 مساكين ولو أطعم أكثر من 10 فيجزئه بطريق الأولى، كأن يطعم، كأن يعطي طعاما لبيت فيه أكثر من 10 مساكين، كأن يكون في البيت 15، فيعطيهم طعام 15 كفارة وزيادة الصدقة فإن ذلك يجزئه. لكن لو أعطى 15 طعام 10 فإن هذا لا يجزئه، لأن طعام الواحد ينقص، فيعطي 15 طعام 15، فالعشرة كفارة وما زاد يكون من قبيل الصدقة. قال: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ثم بين سبحانه وتعالى نوع الطعام ومقداره. والصحيح أن الآية تشمل النوع والمقدار، وهناك من أهل العلم قال المراد بذلك النوع دون المقدار، وقد ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه إلى أن تشمل النوع والمقدار. من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي نوعا ومقدارا. وقول من أوسط، هناك من قال المراد بقول أوسط الخيار، أي أخير وأرفع ما يطعم الإنسان أهله، فينظر إلى الأكمل والأحسن والأخير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. فقال بعضهم أوسط، ليس المراد بذلك المتوسط، وإنما أوسط بمعنى أخير وأفضل وأكمل، فيطعم 10 المساكين من أفضل ما يطعم أهله وأخير ما يطعم أهله. وهناك من أهل العلم قال أوسط المراد بذلك المتوسط بين شيئين، بين النفيس وما دون ذنب، وبين غير النفيس، أي يطعم طعام المتوسطين، فينظر إلى حاله وفي إطعامه لأهله إلى أنفس ما يطعم أهله وأردأ ما يطعم أهله وأوسط ما يطعم أهله، فيطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله. فإذا كان أرفع ما يطعم أهله مثلا اللحم، وأوسط ما يطعم أهله الدجاج، وأردأ ما يطعم أهله الأرز من غير شيء مثلا، فهنا ينظر إلى الوسط، ينظر إلى الوسط. وفي المثال الذي ذكرناه الوسط هو الدجاج، وهذا الأظهر في معنى الآية. وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين، أوسط معنى أخير ومعنى التوسط بين الشيئين، فالأصل والتوسط بين الشيئين، فإن الإلزام بما زاد على ذلك يحتاج به إلى دليل قوي يكون نصا في المسألة، ولا يلزم الناس بإخراج ما هو الأخير والأفضل بأمر محتمل. وإن أخرج الإنسان ما هو الأحسن والأخير فهذا أكمل في حقه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال سبحانه وتعالى: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من حيث الصفة والنوع ومن حيث المقدار، من حيث المقدار فينظر إلى أوسط ما يطعم أهله من حيث المقدار أيضا. فإذا كان عنده من الزوجة والأولاد مقدار 10 وأوسط ما يطعم أهله وأولاده 1 كيلو من الأرز مثلا وحبة من الدجاج، فيفعل هذا في المساكين، وإن كان يطعمهم 0.5 كيلو مع حبة دجاج مثلا فيفعل للمساكين، فيطعم المساكين مثل ما يطعم أهله، وينظر إلى أوسط ما يطعم أهله، فينظر إلى المقدار وينظر إلى الصفة ويراعي الأوسط. وهناك من أهل العلم قال المراد بذلك النوع دون المقدار، فمنهم من قال مقدار ذلك 0.5 صاع لكل مسكين، ومنهم من قال مد وهو 0.25 صاع لكل مسكين. وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أظهر، وأن الآية تشمل النوع وتشمل المقدار، من أوسط ما تطعمون أهليكم نوعا وصفة ومقدارا، وتحديد ذلك بالمد أو بنصف الصاع يحتاج فيه إلى دليل، وهذا أمر زائد على ما هو مذكور في الآية. ففي الآية: من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولم يعين الله عز وجل مقدارا معينا، فتعين ذلك يحتاج فيه إلى حجة شرعية. ولما قال سبحانه وتعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فإنه يدخل في ذلك الإدام على الصحيح من أقوال العلماء، فإن الشخص إذا كان يطعم أهله أو أوسط من يطعم أهله رزا ودجاجا فيحتاج أن يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين حتى يمتثل الآية: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فإن أطعم المسكين رزا من غير دجاج فإنه لا يدخل في قوله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فإنه أطعم المسكين دون ما يطعم أهله. ولا يجب أن يطعم المسكين 3 وجبات أو وجبتين، وإنما تكفي الوجبة الواحدة، سواء أطعم المسكين طعام أول النهار أو وسط النهار أو آخر النهار، وهناك من يجعل آخر النهار في الليل وهو الأمر الغالب في الناس وهو العشاء، فكل ذلك مما يجزي، فتجزي وجبة واحدة. ولو أطعم 4 مساكين في أول النهار و3 مساكين في وسط النهار يعني آخرين و3 مساكين أطعمهم طعام العشاء من أوسط ما يطعم أهله فإن كفارته قد تمت بذلك، ولا يشترط أن تكون وجبة واحدة في كل يوم، يعني ما يشترط أن يغدي 4 في اليوم الأول ثم 3 يغديهم في اليوم الثاني و3 في اليوم الثالث ليس هذا بشرط، يمكن أن يفعل ما ذكرنا ويمكن أن يجمع الجميع في وجبة واحدة، فإن جمع الجميع وهم العشاء في وجبة واحدة أجزأ ذلك، وإن فرقهم في وجبات اليوم أجزأ ذلك، فالمهم يطعم عشرة مساكين على أي حال كان. نقف من هذا الموضع من تفسير الآية إلى هنا والحمد لله.